والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والناس دائما على أعدائه الإسرائيل إلى قيام يوم الدين. الكلام في مسألة مهمة من مسائل مفهوم القضية الشرطية، وهو في تداخل الأسباب وتداخل المسببات. في الواقع هذا البحث ليس له ارتباط بالمفهوم بما هو مفهوم، بخلاف المسألة السابقة، إذا اتحد الجزاء، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كان المسألة لها ارتباط بنفس المفهوم، يعني الجهة المبحوث بها هنا أن هناك تعارض ما بين مفهوم كل من الجملتين مع إطلاق المنطوق الآخر. إطلاق مفهوم إذا خفي الأذان فقصر، مع إطلاق مفهوم مع إطلاق منطوق إذا خفي الجدران فقصر، هناك تعارض بينهما. كيف نحل هذا التعارض؟ فكانت الجهة المبحوث عنها هناك هو أن هناك تعارض بين مفهوم إحدى الجملتين الشرطيتين وبين منطوق الشرطية الثانية. هنا الجهة المبحوث عنها، لا، الجهة المبحوث عنها هنا أنه إحنا عندنا لكل جملة شرطية منطوق، إذا التف توضأ، إذا مثلا نمت فتوضأ، كلاهما سبب للوضوء، وظاهر الجملة الشرطية أن كل شرط هو سبب مستقل للوضوء. محل كلامنا الآن هنا هو أنه إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، ظهور كل جملة شرطية أن هذا الشرط هو سبب مستقل إلى الجزاء، فإذا بلت وتحقق البول يجب عليك الوضوء، إذا نمت وتحقق منك النوم يجب عليك الوضوء، إذا هذا السبب تحقق فيجب عليك وجوب الوضوء، إذا هذا السبب تحقق يجب عليك الوضوء. في المسألة السابقة كان الحديث مو بهذا النحو، كان الحديث مو من هذه الجهة. إذا جاء الرواية هكذا، إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. قلنا هناك أن هذا هناك حق تعارض، إذا خفي الأذان فقصر، مفهومها شنو؟ فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أم لم تخفى. يعني أنت هنا الآن لم يخفى الأذان، يعني تسمع الأذان، فمقتضى مفهوم الرواية الأولى ماذا تقول؟ إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر. فهنا أنا قاعد أسمع الأذان، مقتضى القاع، مقتضى الرواية، مقتضى النص شنو؟ لا تقصر. لكني ما قاعد أشوف البنيان، البيوت ما قاعد أشوفها، يعني خفيت الجدران، فإذا كان على هذا المفهوم يجب التمام، إذا كان على منطوق الجملة الشرطية الثانية إذا خفيت الجدران فقصر، أنا لازم أقصر لأن الجدران خفيت. فهنا صار تعارض، تعارض بين إطلاق مفهوم الشرطية الأولى مع إطلاق منطوق الشرطية الثانية. فشلون حل هذا التعارض؟ إجا حل هذا التعارض، إذا إجا حل هذا التعارض أنه إما أن نحل هذا التعارض بالجمع بالواو أو الجمع بأو، إما الجمع بالواو أو الجمع بأو. ها إذا كانت جهة البحث هناك، جهة البحث كانت هناك حول التعارض الذي ينشأ بين إطلاق المفهوم في إحدى الشرطيتين مع إطلاق منطوق الشرطية الثانية. فشلون نحلها؟ نجمع بينهما بالواو أو نجمع بينهما بأو؟ نقول إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، أو نقول إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر على ما أي طريقة هي الجمع. هذا ما هنا البحث، لا هنا بحثنا هو في نفس المنطوق، ما لنا علاقة بالمفهوم. المنطوق يقول إذا بلت فتوضأ، والمنطوق هنا شو يقول؟ يقول إذا نمت فتوضأ. فهذا معناه أن أن النوم سبب مستقل لوجوب الوضوء، والبول سبب مستقل لوجوب الوضوء. فإجوا قالوا هنا السؤال الذي طرح نفسه، أن هذا السبب وهذا السبب كل منهما سبب مستقل يؤثر في وجوب المسبب؟ لو لا، هم في الواقع سبب واحد، سبب واحد. لا إذا نمت وإذا توضعت، همات نمت وهمات بلت، جبت نايم وجب عليك الوضوء، رحت بلت وجب عليك الوضوء. فهنا إذا قلنا كل واحد منهما سبب مستقل، يعني يجب عليك وضوءين، وضوء واحد. إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل. فواحد أجنب وبعدين قام مس المس ميت، فهنا يجب عليه غسلين. ليش؟ لأن كل منهما سبب مستقل. هنا يجب طرحه بحثين. البحث الأول أن هذول السببين يكونان بمنزلة السبب الواحد، لو هذول السببين يكون، يعني إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، هنا النوم والبول يكونان بمنزلة السبب الواحد، فيكون لهما مسبب واحد، أو يكونان له سببين، كل واحد سبب مستقل ما عليه بالسبب الثاني، فيجب عليك وضوءين. فإجوا قالوا إذا قلنا أن هذان السببان، أن هذين السببين هما بمنزلة السبب الواحد، هذا اسمه تداخل الأسباب، أن الأسباب تداخلت مع بعضها البعض فأصبحت بقوة السبب الواحد، والسبب الواحد ينتج مسببا واحد، راح يكون بمنزلة السبب الواحد مو سببين. هذا إذا قلنا بتداخل الأسباب، يعني هذان السببان بعد فرض أن كل منهما سبب، يجي العقل يقول أو الظهور أو أي شيء نستفيد من الروايات أو الظهور، أن هذول السببين بمنزلة السبب الواحد وليس بمنزل، وليس يبقيان سببين. يعني مثلا إذا واحد نام ولم يبل أصلا، ثم يقوم يريد يصلي شيء يسوي؟ يتوضأ. هنا هذا السبب سبب. إذا نام وبال، هنا يقول هذول السببين يكونان بمنزلة السبب الواحد، فهذا نسمي شو؟ تداخل الأسباب، يعني كلا السببين يكونان في قوة السبب الواحد، فإذا كانا في قوة السبب الواحد فرح يكون عنده ماذا؟ مسبب واحد وهو وضوء واحد، بعد مو واجب عليك وضوءين. فإذا قلنا بتداخل الأسباب معناه شنو؟ معناه يؤدي إلى وجود مسبب واحد وهو وضوء واحد. أما إذا قلنا لا، الأسباب غير متداخلة، وكل واحد الذي حافظ على سببيته المستقلة، وكل واحد يريد يحافظ على سببيته المستقلة، فيقول لك إذا نمت فتوضأ يجب عليك الوضوء، إذا بلت فتوضأ يجب عليك الوضوء، صار عندك واجب الوضوء. فقلنا أن الأسباب لا تتداخل. زي نجي إلى مرحلة ثانية من البحث، أنت الآن واجب عليك وضوءين، هل يكتفى بامتثال وضوء واحد يقوم مقام الوضوءين. جينا إلى مقام الامتثال هسا، مو مقام التكليف. الآن أنت مكلف بوضوءين، أنت مكلف بوضوءين، هل يكتفى بوضوء في مقام الامتثال بوضوء واحد عن الوضوءين لو لا؟ هذا يسمونه تداخل المسببات، أن هذا المسبب أنت الآن في ذمتك مسببين، وجوبين، وجوب الوضوء واحد ووجوب الوضوء اثنين. في مقام الامتثال والفعل الخارجي لازم تتوضى مرتين، لو وضوء واحد كافي، لو وضوء واحد كافي عن الوضوءين أيهما؟ فلذلك اجا قالوا احنا تارة نبحث في تداخل الأسباب، وإذا قلنا أن الأسباب غير متداخلة شو نبحث؟ في تداخل المسببات. واضح الفرق بيناتهم شنو؟ إذن هناك فرق بين بحث حول تداخل الأسباب وبحث حول تداخل المسببات. تداخل المسببات يأتي في مرحلة ثانية بعد الحكم بعدم تداخل الأسباب. وإذا قلنا أن الأسباب متداخلة فهموا راح يكون مسبب واحد أصلا، ما عندنا هنا بعد تداخل المسببات. فعرفنا ما هو الفرق بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات، وما هو الفرق بين بحث التداخل هنا والبحث الذي مضى حول اتحاد الجزاء وتعدد الشرط. فهذا الفرق بين المسألتين لازم يكون واضح عند الأخوة. خب احنا كلامنا وين في هذا التداخل؟ يقول في هذا التداخل لازم نشوف ما هو الذي نستظهره من الأدلة، أن هذا الدليل عندما جاء وقال كذا وقال كذا، ما الذي نستظهره؟ هل نستظهر تداخل الأسباب أو نستظهر عدم تداخل الأسباب؟ هل نستظهر تداخل المسببات أو نستظهر عدم تداخل المسببات؟ لذلك يقول هذا البحث يأتي إذا لم يكن هناك دليل خارجي يدلنا على أن هذا تداخل أسباب أو تداخل مسببات. أما إذا وجد دليل خارجي دلنا على التداخل أو عدم التداخل فنحن أتباع الدليل أينما مال نميل. زين أكو بالأمثلة دليل؟ قال نعم، في باب الوضوء، في باب الوضوء إذا تذكرون حتى بالعروة في مسألة سابقة تحدث إذا تكرر الحدث، إذا تكرر الحدث فما الذي يكون مؤثرا في وجوب الوضوء؟ هل هو الحدث الأول لو مجموع الأحداث؟ هناك بحث هذا الموضوع، أنه تارة نقول تارة أن الذي يؤثر في وجوب الوضوء هو الحدث الأول، زين بقية الأحداث شنو؟ ما لها تأثير بعد، خلاص ما لها تأثير. لأن لماذا؟ يقول لأن الروايات وردت أن الحدث ينقض الوضوء، النقض أن الوضوء انتقض بالحدث، فإذا انتقض بعد ما راح يصير عندنا نقض ثاني، نقض ثالث، نقض رابع، نقض خامس، نقض سادس، هو النقض مرة واحدة يصير. أول مرة صار النقض، الحدث الثاني أنت كنت متوضئ ونمت انتقض الوضوء، بلد شنو البول راح يسوي؟ نقض ثاني، النقض الأول يقويه ولا بعد خلص انتقض الوضوء. لما انتقض الوضوء بعد خلص ما عنده بعد ما عنده أي شيء. يقول الروايات الواردة وردت أن هذه الأحداث تنقض الوضوء والنقض يتحقق بالوجود الأول. فتارة هذه الأحداث تتقارن بالحدوث، يعني واحد غفى وأخرج ريح يتوضي، وفي آن واحد همات غفى وهمات خرج منه الريح، فكلاهما يكون جزءا من السماء، تقارنا في الحدوث فكلاهما يكون جزءا من السماء. أما إذا تتابعت الأحداث مو تقارنت فإن النقض يحدث بالحدث الأول وبقية الأحداث لا تؤثر في النقد شيء. فيقول هنا الروايات تدل على أن نتيجة التداخل هي اللي شنو؟ هي اللي راح تتحقق. طبعا بالدقة العقلية ما تبو تداخل، لأن تداخل شيء يقول هذا السبب هذا السبب كلهم في منزلة السبب الواحد. في الأحداث السبب هو الحدث الأول فقط، أما الحدث الثاني بعد ما يكون سبب لأي شيء. فقد بالدقة ما نسمي هذا التداخل، لا نقول هذا نتيجة التداخل. نتيجة التداخل أن الأحداث المتعددة لا تكون مستقلة في ماذا؟ في تحقق النقض وإيجاب الوضوء. فهنا دل دليل من الخارج، دل دليل من الخارج أن الأحداث ليست على نحو الأسباب المستقلة بحيث كل واحد منها يكون له يوجب شيئا، يعني يجعل هناك تكليف في ذمتك غير التكليف الأول. ولهذا بعد حينئذ شو راح يكون؟ راح يكون ما راح يكون تكليف واحد، وهذا هو معنى التداخل. فهنا في أحداث الوضوء القاعدة والأدلة دلت على تداخل الأسباب، فهذا حينئذ نحن أتباع الدليل. إن هذا معنى أنه إذا ورد دليل من الخارج يدل على التداخل فبها. في الغوص ما عندنا هكذا دليل، يعني إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، يعني ما ورد الدليل بعنوان النقض، ما قال أن الحدث ينقض فالحدث الأول هو الذي ينقض بعد حدث ثاني وحدث ثالث، ما يطلق عليه أنه نقض ثاني ونقض ثالث ونقض رابع. النقض تحقق بالحدث الأول فقط. في الغسل ما عندنا هذا التعبير، فلما ما عندنا إذا مسست ميتا فاغتسل هذا سبب مستقل، إذا اغتسلت إذا أجنبت فاغتسل هذا سبب مستقل، إذا كان يوم الجمعة فاغتسل بناء على فرض كان وجوب أيضا. فعندنا ثلاث أسباب، كل سببين أو سببين، كل سبب يكون سببا مستقلا لشنو؟ لوجوب الغسل. فهنا ما عندنا دليل من الخارج يللنا تداخل أسباب أو تداخل مسببات. زين، فالآن شو ثبت؟ أجنبته ومسست ميتا، أجنبته ومسست ميتا فيجب عليك غسله. إجانا أدلة أخرى قالت إذا ثبت في ذمتك غسل يكتفى أن تأتي بالخارج بغسل واحد بنية الغسل، يعني أغتسله للجنابة وأغتسله لمس الميت، يعني بالخارج في مقام الفعل الخارج، لأن تداخل المسببات يعني الاكتفاء بفعل واحد بامتثال واحد عن تلك الوجوبات الثابتة في ذمتك، فأمتثل بغسل واحد عن تلك الوجوبات الثابتة في ذمتي من الغسل، فحين يكتفى بامتثال واحد. والدليل دل الأدلة دلت في باب الأغسال على تداخل الأغسال، يعني تداخل المسببات مو تداخل الأسباب. في الوضوء دل الدليل الخارجي على تداخل الأسباب، في الغسل دل الدليل الخارجي على تداخل المسببات وليس الأسباب. فبحثنا وين؟ بحثنا في الموارد التي لم يوجد هناك دليل خارجي يدل على تداخل الأسباب أو تداخل المسببات. واضح محل الكلام؟ فمحل كلامنا وين؟ محل كلامنا في الموارد التي لا يكون هناك دليل من الخارج. ماذا نستظهر من الأدلة؟ هل نستظهر من الأدلة تداخل الأسباب أو لا؟ أو فإذا استظهرنا عدم تداخل الأسباب هل نستفيد من الأدلة ونستظهر من الأدلة عدم تداخل المسببات أو تداخل المسببات؟ هذا إذن استظهار من الدليل ما هو. أما إذا قام دليل خارجي من الخارج يدلنا على تداخل المسببات، أو قام دليل من الخارج يدلنا على تداخل الأسباب، فنحن أتباع هذا الدليل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يشير إليها حتى محل النزاع يكون واضح، يقول إحنا يجب أن نبحث في الموارد التي يكون الشرط في الجزاء فيها قابل للتعدد كالوضوء والغسل. أما إذا كان الجزاء فيها لا يقبل التعدد، كمن يقول من أفطر في شهر رمضان فعليه كذا، يعني من تعمد الأكل أو الشرب أو تناول المفطر في شهر رمضان فعليه كفارة كذا. هذا إجا تناول شرب ماء أفطر وجبت عليه الكفارة. سنيابة شربت ماء مرة ثانية، شربت ماء مرة ثانية تجب عليه كفارة ثانية؟ قل له، لأن أنت لما أفطرت أول مرة خلص، لما أفطرت أول مرة بعد انتهى هذا الصوم، هذا الصوم بطله، فالأكل الثاني لا يكون سببا في إيجاب كفارة ثانية ولا في إيجاب كفارة ثالثة ورابعة وخامسة. نعم حرمة الأكل والشرب الثاني هو من باب هتك حرمة شهر رمضان، ولا أنه راح يصير مفطر، الإفطار تحقق. هنا الجزاء وهو وجوب الكفارة يتحقق، من أكل أو من تعمد الأكل في شهر رمضان فقط أفطر، أو من أفطر في شهر رمضان فعليه كفارة. هنا وجوب الكفارة انتقض الصوم بالإفطار الأول، الإفطار الثاني أو تناول المفطر الثاني وتناول المفطر الثالث وتناول المفطر الرابع، هذه التناول كلها ما راح يكون موجب لإفطار لنقض الصوم، أو أن الصوم راح يعني يصير إفطار ثاني وإفطار ثالث وإفطار رابع، لا ما راح. نعم عدم جواز الارتكاب الثاني والثالث هو للحفاظ ولحرمة هذه حرمة شهر رمضان بس، مو لأن إفطار يصير، الإفطار تحقق بأول أكل وجبت عليك الكفارة، الأكل الثاني كذا كذا. فنقول هنا أن هذا محل الكلام هو في الأماكن التي يكون فيها الجزاء قابل للتعدد والتكرار. الغسل ممكن أن شاعر يقول لك اغتسل مرتين، شو المعنى؟ ممكن أن شاعر يقول لك توضى مرتين، شو المعنى؟ ماكو مانع عند الشارع يقول لك توضى مرتين، ولا أكو مانع عند الشارع يقول لك اغتسل مرتين، ولا أكو مانع عند الشارع يقول لك تصدق مرتين، إذا جاءك زيد فتصدق وإذا جاءك عمرو فتصدق صدقة ثانية. إجا زيد صار أمر الصدقة، شوي أنا تماهلت ما صدقت، بعد شوي إجا عمرو، هم هنا نعمات وجوب ثاني للصدقة. شنو المانع؟ أن الصدقة تتكرر. فيجي البحث أن هل المفهوم أنه صدقة واحدة تكفي عن الثنين؟ لو لازم تتم مرتين صدقة. فلذلك يقول كلامنا محل الكلام هو في الموارد التي يكون فيها الجزاء قابل للتعدد والتكرار كالوضوء والغسل. أما ما لا يقبل التكرار فحينئذ لا يقبل الباحث. هذا وللكلام تتم أيضا قبل أن نأتي إلى محل الاستظهار.
تداخل الأسباب المرة عند الموارد، مثل الموارد الحدث الأصغر، نحن قد نستظهر من أنه تداخل الأسباب. أما موارد